الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم دائما أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأنتم تتواصلون مع فقرات بث الإذاعة. معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وفترة أخرى من تقارير المراسلين، أولها يتابع جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين، وفي أربيل إطلاق قاموس للغة الكردية، وفي ذكرى حرب الخليج عام 1991 أحد القادة العسكريين يستعيد أيام الحرب ومعاناة الجيش العراقي خلال الانسحاب من الكويت. وسيتابع أحد تقاريرنا اليوم ظاهرة التحرش بالنساء الموظفات والطالبات. قبل ختام هذه الساعة سنرافق عادل محمود وحلقة من برنامج المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، صوت مجلس النواب خلال جلسة الاثنين على 7 قوانين، منها قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. من جانب آخر، قرر المجلس عرض قانون الموازنة لعام 2010 صباح الثلاثاء للتصويت. خالد وليد مراسلنا في بغداد تابع الجلسة ووافانا بالتقرير التالي. أهلا بكم دائما أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأنتم تتواصلون مع فقرات بث الإذاعة. معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وفترة أخرى من تقارير المراسلين، أولها يتابع جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين، وفي أربيل إطلاق قاموس للغة الكردية، وفي ذكرى حرب الخليج عام 1991 أحد القادة العسكريين يستعيد أيام الحرب ومعاناة الجيش العراقي خلال الانسحاب من الكويت. وسيتابع أحد تقاريرنا اليوم ظاهرة التحرش بالنساء الموظفات والطالبات. قبل ختام هذه الساعة سنبقى مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مو بعيدين. سيداتي وسادتي، صوت مجلس النواب خلال جلسة الاثنين على 7 قوانين، منها قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. من جانب آخر، قرر المجلس عرض قانون الموازنة لعام 2010 صباح الثلاثاء للتصويت. خالد وليد مراسلنا في بغداد تابع الجلسة ووافانا بالتقرير التالي.
مع استمرار الفصل التشريعي لمجلس النواب، عقد البرلمان الاثنين جلسته 26، وشهدت الجلسة التصويت على قانون حل وزارة البلديات والأشغال وقانون فك ارتباط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتصبح وزارة العمل فقط، وذلك بإناطة الشؤون الاجتماعية بصلاحيات مجالس المحافظات. كما وتم التصويت أيضا على قانون منظمات المجتمع المدني. كما قال رئيس لجنة العمل والخدمات البرلمانية النائب قيس العامري لإذاعة العراق الحر:
تم التصويت على فكرة إلغاء وزارة البلديات وفك ارتباط دوائرها وتحويلها إلى وزارة المحافظات وفك ارتباط مديريات الشؤون الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحويلها إلى المحافظات، وستبقى وزارة عمل فقط بدون شؤون اجتماعية.
بعد تم في الجلسة غير ذلك
التصويت على قانون منظمات المجتمع المدني.
كما وشهدت الجلسة التصويت على تعديل قانون مجالس المحافظات، وذلك بإضافة بعض التغييرات على بنوده. كما بين رئيس لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية النائب هاشم الطائي لإذاعة العراق الحر:
بعد هذا التعديل صار من شغل 6 أشهر أو قضى 6 أشهر في الخدمة يشمل بالحقوق التقاعدية والوظيفية، ومن شغلوا القواطع والأحياء في المجالس البلدية لم تكن لهم حقوق قانونية يشملوا فيها. احتجاج وزارة المالية على أنهم لم يذكروا بالاسم الصريح، فذكرت اليوم بالاسم الصريح في قانون مجالس المحافظات، وبذلك يعني سيأخذ حقوقهم كاملة.
ولم يدرج قانون الموازنة العامة على جدول الأعمال نتيجة لاختلاف الكتل السياسية على بعض المطالب التي تقدم بها الائتلاف، كما أوضح القيادي في الائتلاف جلال الدين الصغير لإذاعة العراق الحر.
طبعا طالبنا بتخفيض رواتب البرلمان ورواتب الوزراء ورواتب الرئاسات الثلاثة ونوابها، طالبنا بأن تحذف المنافع الاجتماعية من الرئاسات وتخصص إلى المبتلين بأمراض السرطان، طالبنا بأن يخصص مبلغ أساسي للقطاع الزراعي وبلاد الرافدين التي يفترض أن تكون مليئة بالزراعة، للأسف الشديد زراعتها مجدبة، وفضلا عن ما نعتقد بأنه حق المحافظات الطبيعي في أن تخصص لها أموال أكثر من الأموال التي خصصت لها فعلا، فضلا عن حق محافظات المنتجة للنفط باعتبار هي تتضرر من عملية الإنتاج.
من جهتها بيّنت اللجنة المالية النيابية أنها انتهت من إعداد الصياغات الفنية لقانون الموازنة وضمنته بعض مطالب كتلة الائتلاف، كما بيّن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب سامي الأتروشي لإذاعة العراق الحر.
أن اللجنة المالية من الجوانب الفنية والصياغية انتهينا منها وتقدمنا إلى مجلس النواب، بقيت أن هناك مجموعة من الطلبات من الأخوة في الائتلاف الوطني أرادوا أن تضمنها في قانون الموازنة، وقد عالجنا كثير منها بالفعل، ضمناها في الموازنة بأكثر من خيار، ولكن بقيت بعض الفقرات لم نتفق على صياغتها، فبالتالي اللجنة المالية أقولها بصراحة عجزت أن تجد حلا، لأنها تتضمن قضايا سياسية بين الكتل فيما بينها لتحديد آلية أو صياغة هذه الفقرات، فبالتالي كلجنة مالية حولناها إلى رؤساء الكتل وهم يلجؤون إلى كيفية صياغة هذه العبارة ويسلمها لهيئة الرئاسة. يعني أنا كعضو في اللجنة المالية بصراحة من الآن فصاعدا ليس لدى اللجنة المالية أي اقتراح جديد، الموازنة تأخيرها والتأخير أقرارها يعني تحملها مسؤولي أو رؤساء الكتل مع هيئة الرئاسة.
نواب عن التحالف الكردستاني بيّنوا أن كتلتهم معترضة على بعض مطالب كتلة الائتلاف، لا سيما المتعلق منها بشرط استقطاع المخصصات الاستراتيجية من نسبتهم في الموازنة.
الائتلاف الوطني العراق وضعوا بعض مقترحات حقيقة، فالتحالف الكردستاني غير موافق على تلك المقترحات أو المداخلات في الموازنة، فمن هذا المنطلق هناك مفاوضات وهناك محاولات للوصول إلى حلول توافقية.
وشهدت الجلسة القراءة الأولى لقانون السلوك الانتخابي والقراءة الأولى لقانون هيئة الإعلام والاتصالات. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلن في أربيل عن إطلاق القاموس الكردي الذي ألفه الأديب والصحفي جلاديت علي بدر خان، وجرت مراسيم الإعلان عن طبع القاموس الاثنين في المركز الثقافي الفرنسي في أربيل بحضور العديد من المثقفين والمؤرخين والصحفيين الكرد. ويعد جلادات علي بدر خان صاحب دور كبير في تاريخ الثقافة والصحافة الكردية، وأتقن العديد من اللغات، وقد ولد في اسطنبول عام 1893 وتوفي عام 1951 ودفن في دمشق. عبد الحميد زباري تابع موضوع المعجم الكردي الجديد في تقريره من أربيل.
بعد مرور أكثر من 58 عاما على وفاة الأديب والصحفي الكردي المعروف الأمير جلاديد علي بدر خان، يرى القاموس الكردي النور الذي أعده الأمير بدر خان بالأحرف الكردية اللاتينية. وبعد كل هذه السنوات من بقاء هذا القاموس مخطوطا ومحفوظا لدى ابنته الأميرة سينام جلاديد بدر خان التي تعيش حاليا في إقليم كردستان العراق، تم طبعه في أحد المطابع الكردية بإسطنبول وعلى نفقة الرئيس العراقي جلال الطالباني وعقيلته السيدة هيرو إبراهيم أحمد. وفي مراسم أقيمت مركز الثقافي الفرنسي بأربيل أعلن عن إكمال عملية طبع هذا القاموس الذي انتظر لأكثر من 60 عاما ليرى النور، وسط ترحيب من قبل المؤرخين والمثقفين الكرد بهذه الخطوة. سينام بدرخان ابنة الأمير جلاديد بدرخان ووالدتها الأديبة روشن بدرخان أوضحت لإذاعة العراق الحر أسباب عدم طبع هذا القاموس في وقته وقالت:
أسبابه كانت كثيرة جدا. أولا بعد وفاة والدي عام 51 لم يكن هناك أحد يقبل كان كاملا، ولكنه لظروف مادية صعبة لم تستطع والدتي السيدة روشن بدر خان أن تطبعه. وفي عام 70 بعد بيان آذار أرسلته إلى بغداد للطبع.
وكانت السيدة بدرخان وجهت اتهامات إلى المجمع العلمي الكردي في بغداد بإهمال هذا القاموس ورميه بعد أن أرسلته والدتها إليهم لطبعه في عام 1971، مؤكدة أن 6 أحرف من النسخة الأصلية ضاعوا في بغداد. وقالت في هذا الإطار لإذاعة العراق الحر:
الآن علمت معلومة جديدة لم أكن أعلمها. الدكتور كمال مظهر الذي مؤرخنا الكبير قال بأن القاموس لم يكن مرميا على الأرض لأنهم أهملوه، بل البعثيين في ذلك الوقت كانوا يأخذون هذه الأوراق ويرمونها، فلذلك كانت 6 أحرف ناقصة من القاموس. وقام زوجي المرحوم صلاح سعد الله بإضافة 6 أحرف، والبقية هي والدي المرحوم جلادة.
ويقع القاموس في 300 صفحة من القطع الكبير، وبمقدمتين الأولى كتبتها السيدة سينم بدرخان والأخرى للأمير جلادت بدرخان. وحضر مراسيم الإعلان عن طبع هذا القاموس الكردي العديد من المؤرخين والمثقفين الكرد، بينهم الدكتور كمال مظهر الذي أشاد بأهمية طبع هذا القاموس بعد كل هذه السنين، وأضاف:
أعتقد بأن القواميس الكردية لها وقع مهم في حياة أي شعب كان، وخاصة الشعب مثل الشعب الكردي الذي كان الأعداء يحيطون به ويرغبون ويخططون من أجل النيل من لغته.
من جانبه يعتقد نقيب صحفي كردستان فرهاد عوني صدور هذا القاموس دليل على مدى أهمية هذه العائلة باللغة الكردية عدا أهميتها بالصحافة الكردية، مضيفا بالقول:
إن القاموس يدل على مدى تعلق هذا الإنسان العظيم بجمع أشتات كلمات الكردية وجمعها في كتاب، والذي يعرف بأنه من النوادر، وأتمنى أن نحتفظ بنسخة منها.
وإجلالا وتقديرا لهذه العائلة لدى المثقفين الكرد التي أيضا ولدت الصحافة الكردية على يد أحد أبنائها، أطلق الصحفي الكردي حميد أبو بكر اسمها على مؤسسته التي تصدر الآن صحيفة نصف شهرية مستقلة، بالإضافة إلى إقامة مهرجان ثقافي سنوي باسم مهرجان بدرخان الثقافي. أبو بكر تحدث لإذاعة العراق الحر وقال:
حرمة بأبنا مالي وبأوان كي كم رجنا من كلان، لكن إيما دزقاي خمانا ولنا بدرخان سلتا مانقانا دردسو.
احتراما لهذه العائلة التي أصدرت أول صحيفة كردية، أطلقنا اسم العائلة البدرخانية على مؤسستنا، وفي البداية كانت الجريدة تصدر شهريا، ولقد سبقنا جميع الصحف المستقلة الأخرى، وأول عدد صدر في نيسان عام 2000، والآن أصبحت نصف شهرية مع إقامة مهرجان بدرخان الثقافي كل عام. انتهى التعليق. بقي أن نقول أن الأمير جلادت بدرخان كرس حياته للأدب والصحافة الكردية، حيث أصدر في 30ات القرن المصرم في سوريا أول مجلد تصدر بالأحرف اللاتينية الكردية باسم هاوار، وبعدها مجلد روناي. ومن أهم أعماله أيضا وضع الأسس الأولية للألفباء والقواعد الكردية بالأحرف اللاتينية، وترجمة العديد من الكتب الكردية إلى اللغات الأجنبية لإتقانه الفارسية والتركية والعربية والألمانية والفرنسية والإنجليزية واليونانية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما بجي بعد على راح يم الراح سرجع ادور عن دمع بالعين ما ظلت ولا دمع شلون جازاني لك عيني يا بس هالسمع حضن ثاني قلب الطيب المسكين شوفوا الويان وقتاني نساني وسافر وضليت خلاني على الذكرى لك عيني أتذكر قبل من كان يجيني الدمعة بعيونه يحلف لي يموت الروح إذا أنسى وإذا أخونه يا يفيد ذا ذكره أقول أنا الله لي جادي حبيب الخايل العشرة لك عيني
سيداتي وسادتي، ربما من المفارقة أن منطقة سدة الهندية نعمت كأول مدينة عراقية بالتيار الكهربائي منذ عام 1922، وذلك لحاجة سدة الهندية للتيار الكهربائي. لكن قضاء الهندية أو ما يعرف محليا باسم طويريج يشكو من ارتباك الخدمات البلدية وضعف تمويل المشاريع الحكومية، وأهالي طويريج عرضوا معاناة مدينتهم التي تعد واحدة من أجمل مدن الفرات الأوسط وأكثرها خضرة. مصطفى عبد الواحد يأخذنا إلى طويريج.
يشكو أهالي قضاء الهندية وهو يقع إلى الشرق من كربلاء بنحو 22 كيلومترا يشكون من مشاكل عديدة في مجال الطرق والمجاري والنظافة، وبرغم أن القضاء يعد نافذة كربلاء التي تستقبل منها قاصديها من محافظات الجنوب وبعض محافظات الفرات الأوسط، غير أن الأهالي يقولون أن القضاء يعاني من الإهمال كما يبدو من كلام أبو أحمد وهو أحد سكنة القضاء.
تبديت خوا ماكو جسر سوا ماكو إلى شوارع، فمشكلة الازدحام على الجسر هذا هواية، هاي واحدة. اثنين، خدمات البقية ما كلها تبدي يطلع مي كهرباء أخوة، هاي كلها عايشة على المولدات العالم، يعني هاي مشكلة الشعب العراقي مو بس القضاء. أنا أصوره كم مستشفى هواية نقص بيها، أجهزة هواية نقص بيها، تنقصنا وشو أقول لك يعني بالعشرة جهزة.
يعتبر قضاء الهندية أو قضاء طويريج كما يعرف شعبيا من أكبر أقضية محافظة كربلاء، ويمتهن الكثير من سكانه الزراعة حيث تكثر بساتين النخيل والفاكهة، وتسكن العشائر العربية في محيط القضاء وعلى امتداد طرق عدة مؤدية إليه أو متفرعة عنه كما يشير إلى ذلك أبو حسين.
القضاء كبير جدا وعشارة كثيرة جدا وواسع جدا، من السد يطلع إلى ناحية الكفيل من الصوب وعشائر كل شيء هواية، ويحتاج إلى مبالغ إضافية، لأنه هو الثقل الأكبر إلى كربلاء هو القضاء الهندي، فيحتاج يعني جهد إضافي إضافة إلى التخصيصات اللي تقدمها.
في ذات السياق وبينما قال المواطن أبو رقية أن التخصيصات المالية التي ترصد لقضاء الهندية قليلة ولا تتناسب مع مساحة القضاء وعدد نفوسه مستندا إلى حجم ما ينفذ فيه من مشاريع وصفها بالقليلة، قال المواطن أبو عبد الله إن أحدا لا يدري شيئا عن مقدار حصة القضاء من التخصيصات المالية، ودعا الحكومة المحلية في كربلاء إلى إطلاع سكنة القضاء على حجم ما تخصصه لقضاء الهندية من أموال.
يفترض مجلس المحافظة يسوف جلسة علنية حتى لو تنقل أو في الناس يحضرون، يعني تنطر حيابة مثلا تخصيصاتنا هالقد هيج مشاريع يعني هيج هالقد نحتاج، احنا الناس العاديين شو معرفنا صح لو لا، انا اعرف ايش قدهم ويخصصوا لهم ولا اعرف ايش قد يصرفون.
من جهته وصف عباس الشمري قائم مقام قضاء الهندية في حديث لإذاعة العراق الحر التخصيصات المالية للقضاء بأنها قليلة، وهو ما يؤدي برأيه إلى إرباك في عمل بلدية القضاء. وأضاف الشمري أن أبرز مشكلة يعاني منها قضاء الهندية هي مشكلة شبكة المجاري.
الآن تلاحظون جميع أعمالنا مربكة لأن أساس هو المجار المياه الجوفية ما موجودة. حقيقة مطالباتنا مستمرة ولحد هاللحظة بإنجاز مشاريع البنى التحتية بالنسبة للمجار الهندية. مثل ما تعلمون قضاء الهندية وخاصة هذا الصوب الكبير بيوت قديمة أزقتها ضيقة مترين ومتر مساحتها 50 متر، فالناس تعاني من هذه القضية. كانت حصة القضاء لحد قاية السنة لحد 2007 6 مليار و300. إلى متى تنجز مجار الهندية إذا بهذه المبالغ؟ يعني ثانيا القطاعات الأخرى تحتاج قطاع الكهرباء، قطاع الماء، قطاع الزراعة، قطاع الصحة، قطاع البلديات.
وإلى جانب قلة التخصيصات المالية وما ينجم عنها من تأخر في الإعمار عانت المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية من قلة الخبرة والعشوائية بحسب أحد مواطني قضاء الهندية، وهي المشكلة التي رافقت معظم المشاريع التي نفذت منذ 2003 في العديد من مناطق العراق وتسببت بإهدار أموال طائلة.
تشوفها نقص تصميم واللي قلت لك عليها والخبرة اللي قلت لك عليها الجزر الوسطية، مكان ما يعرضوا الشارع للسيارات قصفوا اثنين، لو أطلع السيارة الثانية لازم توقف بين ما يصلح ويمشي اللي قدامها، لأن الجزر الوسطية طوها أكثر من حجمها، المفروض هي متر مترتين طوها 5-6 متر.
أخيرا يدعو بعض مواطني قضاء الهندية إلى وضع آلية جديدة لتقسيم أموال الموازنة العامة على المحافظات، وقال بعضهم في أحاديث لإذاعة العراق الحر إنه من الأفضل أن تكون الموازنة تفصيلية أكثر بحيث تخصص للأقضية حصصا خاصة بها تحددها وزارة التخطيط وفقا لعدد سكان كل قضاء ومساحته وحاجته للإعمار، وهي خطوة جيدة وتخدم سكان الأقضية بشكل أفضل بحسب عدد من مواطني قضاء الهندية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، يتابع وفد المجلس الوطني الكردستاني في سوريا عرض قضية اللاجئين الأكراد المعرضين للطرد من قبل الحكومة الألمانية التي تنوي إرجاعهم إلى سوريا. وحول طبيعة القضية عرض خالد حقي مسؤول العلاقات العامة في المجلس في حوار مع إذاعة العراق الحر فحوى لقائهم مع السفير الألماني في واشنطن. إلى تقرير مراسلنا من واشنطن.
في الحقيقة لا يمكننا أن نتحدث عن نتائج اللقاء الحالي، في حين هو نتيجة الجهود التي بذله المجلس الوطني الكردستاني سوريا خلال العام الفائت بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى أصدقاء الشعب الكردي من الشخصيات الأمريكية، من أجل إيجاد حل لمشكلة 7,000 لاجئ كردي. فتكللت تلك الجهود أيضا بتوقيف مؤقت للقرار القاضي بإعادتهم إلى سوريا، في حين بمقدورنا أن نقول عن لقائنا هذا أنه كان هناك تجاوب من قبل السفارة عندما طرحت وجهات النظر بخصوص عدول الحكومة عن القرار القاضي بإعادتهم إلى سوريا بموجب الاتفاقية الألمانية السورية. ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى تركيبة 7,000 لاجئ لوجدنا قسما لا بأس به بين مسحوب منه الجنسية ومكتوم، فهذا بحد ذاته يتضمن تناقضا، لأن هؤلاء أصلا ليسوا مواطنين سوريين وذلك بموجب سجلات الأحوال الشخصية السورية، فالسلطة لا تعتبرهم من رعاياها. علاوة على هذا، فالنظام لديه مشروع لاقتلاع الكرد من أراضيه وتوطين العرب بدلا عنهم، لذا فهو يتمسك بأوهن الأسباب من أجل إجلائهم عنها. برأينا، إذا ما عزمت الحكومة الألمانية على إعادة هؤلاء حيث ينتظرهم مستقبل مجهول، سيشكل هذا إحراجا كبيرا لألمانيا أمام الرأي العام العالمي في المستقبل. نحن متفائلون بأن الحكومة الألمانية ستجد حلا لهذه المشكلة، والأيام القادمة كفيلة بصدق تفاؤلنا.
هذه إذاعة العراق الحرة.
بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع في ذكرى حرب الخليج عام 91 لشهادة أحد القادة العسكريين أيام الحرب، وسنتابع أيضا ظاهرة التحرش بالنساء الموظفات والطالبات. سيداتي سادتي، تمر هذه الأيام ذكرى الحرب التي شنها التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج الجيش العراقي من الكويت عام 1991، وتختزن ذاكرة العراقيين تفاصيل ومشاهد مؤلمة من تلك الحرب والأضرار التي ألحقتها بالبلاد، فضلا عن تدمير القوات العراقية وانسحابها من الكويت. أحد قادة الفرق في الجيش حينذاك، الفريق الركن علي غيدان، قائد القوات البرية حاليا استعاد جوانب من تلك الحرب في مقابلة أجرتها معه مراسلة الإذاعة في بغداد.
في ليلة 17 من شهر كانون الثاني عام 1991 شنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هجوما جويا عنيفا على العراق وعلى قطاعات الجيش المتمركزة في الكويت آنذاك، وذلك في أكبر تحالف سعى لإخراج العراق من الكويت إثر احتلاله لها. الحرب استمرت إلى نهاية شهر شباط عام 91، حيث تمر الآن الذكرى 19 لهذه الحرب التي دمرت البنى التحتية وعانى الشعب العراقي خلالها الكثير. إذاعة العراق الحر عادت بالذاكرة العسكرية إلى تلك الحرب والتقت بالفريق الركن علي غيدان قائد القوات البرية حاليا، وكان رئيس أركان الفرقة المدرعة العاشرة التي استلمت أوامرها بالتحرك من قاطع العمارة إلى الكويت بعد احتلالها مباشرة، حيث تحدث غيدان عن جوانب عديدة أثناء الحرب.
احنا كعسكر دخلنا إلى الكويت ضمن خطط صدرت إن من القيادة في وقتها، واحنا عسكر العسكري ينفذ. أنا بالنسبة إلي كنت في وقتها أشتغل رئيس أركان فرقة المدرعة العاشرة، لم أعلم بأي استراتيجية سيدخل الجيش الكويت ولا عندي أي معلومة. سمعت في البيان وأنا كانت فرقتي في العمارة بأنه الجيش دخل الكويت، شلون دخل الكويت وليش دخل الكويت وشنو أسباب دخول الكويت لا أعلم. فعلى أثرها جتني الأوامر تتحرك فرقتك إلى البصرة، وتحركت من العمارة إلى العبدلي الفرقة المدرعة العاشرة، ودخلت وراها النقل قلت إلى قائد فرقة في مدينة الكويت. عملت قائد فرقة في الكويت في منطقة قريبة من منطقة الخفجي اللي هي أهم منطقة بموضع الكويت. فمن كنت هناك التقوا بنا كثير من السياسيين خلال القصف الجوي وخلال المعركة الجوية، وأنا كقائد أنطيت رأيي، قلت إحنا وصلنا إلى مرحلة أصبحنا ضعفاء ولا نتمكن أن نقف أمام الموجة القوية اللي هي العالم كله 33 دولة.
علي غيدان ومعه عدد من القادة العسكريين التقى بهم رئيس النظام السابق صدام حسين بعد مدة من انتهاء حرب الكويت، وحملهم مسؤولية الهزيمة وطلب منهم التبريرات. وعندما أدلى غيدان برأيه كان مصيره الحاجز لمدة أكثر من عام وفصله من الجيش، ولم يعد إليه إلا بعد عام 2003 قائدا للقوات البرية.
يوم 4/4/91 تم استدعائنا 10 قادة، وصدام حسين هو وجهنا سؤال، أنتم الذي سببتوا نكسة المعارك؟ وأنا كان جوابي إلى الرئيس في وقته إحنا نفذنا أوامر، وأنا انطيت رأي خلال المعركة الجوية القصف الجوي.
رأيك شنو كان انسحاب؟
رأيي مو انسحاب، لأن أقول انسحاب يروح رأسي، بس انطيت رأيي يعني كعسكر من الناحية العسكرية. قلت أنا قائد فرقة، وضع الفرقة مزري، أسلحة ما بقت عديد، جندي معنويات انهارت، الجندي بدأ يتسرب، وطرح هذا أمام رئيس أركان الجيش في الكويت. وفي لقائنا يوم 4/4 مباشرة حكيت قدام الرئيس، تعرفين شنو كان المصير؟ أني انحجزت سنة بزنزانات صدام حسين وانطردت من الجيش على هذا الحكي.
خسائر فرقتك جيت كانت نسبتها يعني؟
كانت الخسائر بالقصف الجوي اللي استمر 40 يوم، فرقتي كانت إلى خصوصية على بحر وبر بقريبة من الكويت والسعودية، فكانت الطائرات اللي ترجع الحمل مالها الذبة عليها، والبحر يقصف أكثر القصف على فرقتي.
أيضا تأثرت بالانسحاب أعتقد.
الانسحاب حال الجيش كله كان بهذه الحالة، يعني كل الجيش تحمل وزر الانسحاب، لأن انسحاب ما كان محسوب له، عجلات ما عندنا، الجندي انسحب يمشي، انسحاب استمر 3 أيام 4 أيام سيرا على الأقدام.
طيب يعني الجيش في 91 والجيش الحالي، يعني هناك الكثير من الآراء تقول هناك كان أكثر مهنية الجندي في ذلك الوقت، كان يخضع للتدريب بطريقة حرفية.
الضابط اللي واقف أيامك هسه هو من الجيش القديم، وكل ضباط الجيش هسه اللي يقودون هم ضباط على امتداد الجيش، الجيش واحد. جت فترة زمنية قانون برايمر حل الجيش، رجع نفسه الجيش، رجعنا بحلة جيش جديد. احنا دخلنا تدريبات كثيرة في بداية تشكيل الجيش مع القوات المتعددة الجنسيات وحلف الناتو، وتدرب لتدريب يعني يختلف عن التدريب السابق بصيغة أفضل. الضابط كان يتهزم من الحاسوب، الضابط كانت علاقته بالجندي غير علاقته بالجندي حاليا. احنا تركيزنا هسه بهاي الفترة على التدريب يعني أكثر من التركيز على كثير من الأمور، لأن عدد عندنا وتجهيزات عندنا، فشين قصنا التدريب.
كان هذا الفريق الركن علي غيدان قائد القوات البرية متحدثا عن ذكرياته في حرب الكويت. إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تشير شهادات كثير من النساء إلى تعرضهن إلى التحرش الجنسي في مواقع العمل والدوائر والجامعات من قبل رؤسائهن أو أساتذتهن، ويرى معنيون أن التحرش بالنساء سلوك شائن يسيء للمرأة ويعبر عن نظرة دونية لها. والمفارقة أن القانون العراقي لا يتضمن موادا رادعة لمثل هذه التصرفات التي تردعها القوانين بصرامة في الدول الأخرى. محمد كريم تابع هذه الظاهرة وآرى بشأنها عبر هذا التقرير.
حذر ناشطون في مجال المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المرأة من تفشي ظاهرة التحرش بالنسوة من الموظفات في دوائر حكومية من قبل بعض رؤسائهن، وكذلك الطالبات من قبل بعض الأساتذة في الجامعات والمعاهد، حسبما أكدت ذلك في تصريحها لإذاعة العراق الحر الناشطة هناء إدوارد.
يعني أنا سامع شهادات عديدة من النساء أنه رؤساء بعض الدوائر وبمناصب عليا يتحرشون بالسكرتيرات ويحاولون أن يقيمون هذه العلاقات المكشوفة بعدد من الحجج، وخاصة الأرملة والمطلقة ينظر المجتمع إلها عندنا نظرة يعني دون المستوى، وأحيانا حتى شابات، ويحاولون دائما يستغلون حاجة هؤلاء بشكل من الأشكال لإشباع غرائزهم الحيوانية وأيضا النظرة الدونية يمارسوها على هؤلاء النسوة اللي لا حول لهم ولا قوة. وأيضا تجيني الأخبار من الجامعة يعني الأساتذة التحرش بالبنات إلى آخره مو قليلة.
في هذا السياق يروي الناشط في مجال المجتمع المدني مازن عبد الرحمن قصة أحد الموظفات اللائي تعرضن للتحرش من قبل رئيسها المباشر في العمل.
هذا مع الأسف يعني صار أشهر من نار على علم هاي التصرفات اللا أخلاقية. إحدى الأخوات تقول أنا مسؤول الفلاني، قال لي أنا سمعت عندي ابن مريض قلت له بجي، قال لي فأنا قربة لله صح أساعد، والعملية كلفت في وقتها 400,000 دينار. تقول ورا العملية قال لي ممكن تمرين لي، تقول مرت علي، تقول قال لي أنا يعني إنما سويت هذا يعني حب من بعيوني وما أعرف هالقبيل هذا اللي السوالف الدونية. قالت لا لا أنت رحت بالغلط وأنا وفية إلى زوجي.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية تفشي هذه الظاهرة في المؤسسات الحكومية بما فيها مؤسسات التعليم العالي؟ الناشطة هناء إدوارد مرة أخرى.
هذه يتحملها السياسة التربوية عموما، تتحملها أيضا المفكرين، يتحملها الحكومة أيضا في محاولة يعني وضع الجزاءات ووضع العقاب على هؤلاء. لكن أتمنى أيضا من المدراء ومن المسؤولين أن ينزلون ويعرفون الخفايا اللي موجودة تدور في الغرف الأخرى، يعني غرف مرؤوسيهم الصغار اللي هم يعانون كثيرا من هالقضايا. وأتمنى فعلا يعني يكون المسؤول يفتح عينه ويكون واعي، وأيضا يكسب ثقة الموظفات وياه بحيث تتعزز الثقة أن الموظفة تتوجه له بالشكوى إذا حدث مثل هذا.
من جهتها تعتقد عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي الدكتورة ندى محمد أن الحل الأفضل لوقف ظاهرة التحرش بالمرأة العاملة أو الطالبة هو من خلال فضح القائم بها مهما كانت صفته أو منصبه في وسائل الإعلام.
يعني هناك موضوع جدا مهم عندنا في مجتمعاتنا. أنا عندما كنت طبيبة وأجد يعني فتاة مثلا متعرضة إلى اغتصاب أو متعرضة لحرشة كبيرة من هذا النوع، ترى أن كل المجتمع وهذا يلومها، أنت كده بس تبطرون، أنت من أغريتيه. هي مو الموضوع انه كل موظفة تروح لازم وياها الشرطي يقعد، هذا الموضوع ما نقدر نسوي احنا. يجب ان يكون هناك تغيير في ثقافة المجتمع، وهناك تعديل على بعض القوانين ان تكون صارمة بهذا الموضوع. لو تذهب للشكوى بهذا الموضوع 10 نساء ثم 100 امرأة ثم اكثر، ولو ينفضح مسؤول واحد في الاعلام بهذا الموضوع، صدقني انه هذا الموضوع سيتوقف.
أما الناشط في مجال المجتمع المدني مازن عبد الرحمن فيعتقد أن الحد من ظاهرة التحرش بالنساء إنما يتأتى من الاختيار الدقيق لمن يشغل المناصب والقيادات في دوائر الدولة.
احنا بحاجة الى ثورة كبيرة جدا للمسؤولين، ننتقناس بكل معنى الكلمة، عندهم الاخلاص، وهذا طبعا هاي احلام العصافير لانه من يسمع.
يشار إلى أن قانون العقوبات العراقي النافذ قد حصر عقوبة التحرش بالمرأة بعقوبتي، إما الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن 5,000 دينار تبعا لقناعة القاضي الذي ينظر في دعوى من هذا النوع. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
قاتلنا ويا الأحباب جمعنا يرسم البسمة بشاير والورد داير هداير عدنا طير السعد لنا عدنا طير السعد لنا نمشي بدروب اللي يحبون الأمل علي فوق النجم نغاز الغزل حلوة دنيا مهنية مثل ليل العرسية والبدر وشافنا ضيق تمل والبدر وشافنا ضيق تمل المنازل فيها صفقات وهداهر
على أحلى المنازل فيها صفقات وهداهر
آه يا محلى سحرنا يحلى شايد عطرنا
محلى سحرنا يحلى شايد عطرنا
شوقنا شوق البلابل شوقنا شوق البلابل
مستمعينا الكرام، المجلة الثقافية مساحة لجمع أخبار ونشاطات ثقافية وفنية عراقية. عادل محمود يحرر هذه المجلة أسبوعيا وقتا طيبا مع العدد الجديد منها.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
سماء جديدة تطل كل صباح، زرقاء صافية أو ملبدة بغيوم الحياة، لتعلن عن نهار جديد تستمر فيه الحياة بدفقها وجريانها. والثقافة جزء أساس من حركة الحياة المتجددة، يسعى البشر من خلالها إلى التعرف على أنفسهم وعالمهم وتمثل ما يحيط بهم من أشياء وأحداث. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة، وفقرة عن الفنان العراقي الكبير الراحل جواد سليم، ومحاولة للدخول في عالم الثقافة والمثقفين العراقيين عبر استطلاع آرائهم عما تعنيه لهم كلمة الثقافة وكيف يفهمونها ويتعاملون معها. فمرحبا بكم.
أخبار ثقافية.
احتفلت مدينة البصرة بالذكرى 21 بعد 100 لتأسيس الصحافة فيها، تلك الصحافة التي انطلقت عام 1889 عندما صدر العدد الأول من جريدة البصرة في 18 من شهر كانون الثاني من ذاك العام، وكان يشرف على الصحيفة آنذاك الوالي العثماني محمد باشا. واستمرت هذه الصحيفة بالصدور باللغتين العربية والتركية لمدة ربع قرن، حتى توقفها عام 1914 مع دخول القوات البريطانية إلى المدينة. أقامت الاحتفال نقابة الصحفيين العراقيين في المحافظة، حيث أعرب العشرات من الصحفيين عن عملهم باتساع مساحة حرية العمل الصحفي. كما عرضت في الاحتفال مقاطع من فيلم سينمائي حول أحداث خطف صحفيين بريطانيين في البصرة عام 2007. ويذكر أن الصحافة العراقية شهدت تطورا كبيرا بعد سقوط الحكم السابق، رغم أنها لا تزال تعاني من بعض القيود غير الرسمية بين فترة وأخرى.
شذرها وش حالات العمر لو باع بعمرها، يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا، يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا،
يا عشقنا
فرحة الطير اللي يطلع شوشة عصاريب، يا عشقنا
من صواديق العنب ونحوشة عصاريب.
ونتوجه إلى محافظة واسط، حيث افتتحت الجمعية العراقية للتصوير في المحافظة معرضا للصور الفوتوغرافية للمصور محمد هاشم النعماني. وضم المعرض 50 صورة تمثل جوانب تاريخية وتراثية من قضاء النعمانية في واسط خلال 50 عاما الماضية. وقال رئيس الجمعية كريم البعاج أن الجمعية وضعت خطة للعام الحالي لتفعيل دور المصورين في الأقضية والنواحي، والعمل على دعمهم بإقامة معارض شخصية ومشتركة لهم، فضلا عن إقامة دورات تدريبية وتأهيلية خاصة بهم. أما المصور الفوتوغرافي هاشم النعماني فقال أن هذا المعرض هو المعرض الشخصي الأول له، وضم 50 صورة بالأسود والأبيض شملت جوانب عدة من تاريخ مدينة النعمانية، وأن المعرض احتوى أيضا على صور لشخصيات دينية واجتماعية كانت إلى وقت قريب مؤثرة في حياة سكان المدينة، إضافة إلى مجموعة من صور للمحلات القديمة والحرف والصناعات الشعبية والموروث الذي كان سائدا قبل أكثر من 50 عاما. ويذكر أن توثيق المعالم والأحداث وحياة الشخصيات المهمة في الموروث والتاريخ العراقي من الأمور التي يتوجب الانتباه إليها، سيما بعد محاولات كثيرة قامت بها الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد لتجاهل هذا الموروث أو تحريفه. ونبقى في عالم التوثيق، ولكن ننتقل من عالم الواقع إلى العالم الرقمي، حيث أعلن الكاتب والصحفي العراقي زهير الجزائري في أربيل عن انطلاق مشروع لتدوين التاريخ العراقي شفويا عبر لقاءات مصورة مع أشخاص يمثلون ذاكرة البلاد من شرائح مختلفة من كبار السن. ويذكر أن الجزائري الذي يرأس تحرير وكالة أصوات العراق المستقلة للأخبار يعكف منذ أكثر من 5 أشهر على هذا المشروع الذي أطلق عليه تسمية التاريخ الشفاهي العراقي، حيث قام بتدريب مجموعة من الشباب على كيفية إجراء اللقاءات والحوارات. وقال الجزائري أن فريق العمل في المشروع سجل حتى الآن 54 لقاء مصورا تمثل بمجموعها 110 ساعات تصوير فيديو، حيث جرى التركيز على الشخصيات غير المنظورة في التدوين التاريخي المألوف، موضحا أن المشروع ركز على ما وصفه بالتأريخ التحتاني مثل أول معلمة في الأرياف أو صاحب مقهى أو الأماكن التي تستطيع أن تعطينا فكرة عن التغيير الاجتماعي في المحيط. وأضاف الجزائري أن المشروع تجنب إلى حد بعيد الشخصيات السياسية التي تحدثت في التلفزيون عن مذكراتها أو سجلتها. وفي رأي مجلتنا أن خطوات من هذا النوع هي خطوات مهمة فعلا، سيما وأن تراث العراق ومنجزاته الثقافية والإبداعية تفتقر إلى التوثيق المنهجي الذي ينأى بها عن الضياع أو الارتجال أو العشوائية.
محطات ثقافية.
إذا أردنا أن نتعرف على الواقع الثقافي في العراق عن كثب، فإن دخولنا إلى ذلك ربما قد يتم عن طريق الاطلاع على تصورات المثقفين والمبدعين العراقيين عن أهم كلمة يتم تداولها في الوسط الثقافي العراقي وأكثرها شيوعا وربما في كل وسط ثقافي، ونقصد بها كلمة الثقافة. وبينما يستخدم جميع المثقفين هذه الكلمة فإن معناها يختلف من مثقف إلى آخر، وهذا ما نحاول استجلاءه عبر استطلاعات نجريها بين فترة وأخرى عن فكرة المثقفين عما تعنيه الثقافة وكيف يتصورونها. نلتقي اليوم بالناقد الأدبي بشير حاكم لنستطلع رأيه حول الموضوع.
بعيدا عن الأكاديميات، أفهم الثقافة هي عملية تواصل حضاري بيني وبين الآخر، بيني وبين المجتمع، وأنا في بيتي وأنا في عملي وأنا في الشارع وأنا في شارع المتنبي. هذا التواصل الحضاري يجب أن يكون قائما دائما ومستمرا دائما بيني وبين الآخر بعدة وسائل وبعدة طرق، منها الكتابة في الصحف، في المجلات، على المواقع الإنترنتية.
كيف تحدد من هو المثقف عن من هو الطارئ على الثقافة؟
يعني عموما المبدعون في تقديري جميعهم مثقفون. عندما أقول المبدعون أقصد المبدعين الحقيقيين، يعني هنالك شعراء مبدعين حقيقيين وهنالك شعراء طارئين ووهميين. أنا أعتقد أنه الشاعر الحقيقي على سبيل المثال يجب أن يكون بالضرورة مثقفا، يعني وأنا أعرف حقيقة جملة من الشعراء، من أصدقائنا الشعراء أعرف أن لديهم يعني إمكانيات ثقافية واسعة وهائلة، لذلك بالضرورة يجب أن يكون المبدع الحقيقي مثقفا، وليس بالضرورة أن يكون العكس، يعني ليس بالضرورة أن يكون المثقف مبدعا حقيقيا.
مبدعون عراقيون. لا حاجة بنا إلى القول أن منطقة الباب الشرقي تعتبر من مناطق بغداد المركزية الرئيسة، بل هي ربما المركز الأهم. ولا أحسبنا في حاجة أيضا إلى القول أن ساحة التحرير هي قلب تلك المنطقة النابض، وفي قلب تلك الساحة ينتصب ذلك العمل الفني العظيم الذي يرتفع عاليا تحت شمس الصيف وغيوم الشتاء، ونقصد به نصب الحرية الشهير الذي أبدعته أنامل وروح فنان عراقي كبير تمر في مثل هذه الأيام ذكرى وفاته 49، ونقصد به جواد سليم. ولد جواد سليم في مدينة أنقرة لأبوين عراقيين عام 1921، واشتهرت عائلته بالرسم، فقد كان والده ألحاد سليم وأخوته سعاد ونزار ونزيهة كلهم فنانين تشكيليين. وكان في طفولته يصنع من الطين تماثيل تحاكي لعب الأطفال، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية في بغداد. نال سليم وهو في عمر 11 الجائزة الفضية في النحت في أول معرض للفنون في بغداد عام 1931، وأرسل في بعثة إلى فرنسا حيث درس النحت في باريس عامي 1938 و1939، ورأس جواد سليم قسم النحت في معهد الفنون الجميلة في بغداد حتى وفاته في 23 من شهر كانون الثاني عام 1961. كان الفنان الراحل يجيد اللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والتركية إضافة إلى لغته العربية، وكان يحب الموسيقى والشعر والمقام العراقي. أسس جماعة بغداد للفن الحديث مع الفنان شاكر حسن آل سعيد والفنان محمد غني حكمت، كما أنه أحد مؤسسي جمعية التشكيليين العراقيين، وفاز نصبه المسمى السجين السياسي المجهول بجائزة الثانية في مسابقة نحت عالمية، حيث كان المشترك الوحيد من الشرق الأوسط. وتحتفظ الأمم المتحدة بنموذج مصغر من البرونز لهذا النصب. تميز أسلوب جواد سليم الفني بالتجديد والحداثة ومحاولة الخروج عن المألوف، بالإضافة إلى استلهامه للرموز التراثية والتاريخية. اتسمت تجربته بالقلق والتمرد وتبلورت من أسئلة جوهرية حيال التراث والمعاصرة، فكلمته الشهيرة أشك أساس اليقين، وأيضا كلمته لا تهمني السياسة بقدر الإنسان كانتا أساس بحثه في هذه المواضيع. وقد استلهم جواد سليم لوحاته البغدادية من نسيج رسوم الواسطي، مستثمرا بعض الرموز البغدادية الإسلامية كالأهلة والأقواس والأبواب، ومن المعطيات التاريخية والروحية للناس والأمكنة.
جواد يا صاحبي جواد، قد زرتني بالأمس، جئتني بلا ميعاد.
من لوحاته الفنية لوحة عائلة بغدادية، والتي رسمها عام 1953، ولوحة أطفال يلعبون عام 1954، ولوحة زخارف هلالية والتي رسمها عام 1955، ولوحة الزفة عام 1956، وغيرها كثير. أما عمله الفني الأبرز فهو نصب الحرية المنتصب تحت صيف بغداد وشتائها، يحكي قصة مرحلة مهمة من تاريخ العراق الحديث الزاخر بالتطورات والتغيرات.
والأشعار أراك كل يوم محمل بالورد والأزهار، ونصبك يحكي لي ملحمة الأمجاد يا صاحبي جواد. جواد ذوبني حبك، قد غبت عن عين وما غبت عن قلب، جئتني بلا ميعاد
وأعمال عالم من أعلام الفن والإبداع في تاريخ العراق الحديث. ننهي رحلتنا معكم مستمعين الكرام وتجوالنا في عدد مجلتنا لهذا الأسبوع، والذي نأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.